إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون جعل الله تعالى شهر رمضان تجديدا للإيمان لأن الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم ليخلق أي من الخلق وهو اللبس القديم البالي إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فجددوا إيمانكم بلا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم لما رقى المنبر وقال آمين وقال لجبريل رغم أنف من دخل رمضان ولم يغفر له فقل آمين فقلت آمين أي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه سبحانه وتعالى كما قال جبريل عليه السلام رغم أنف من دخل رمضان ولم يغفر له فقل آمين فقلت آمين أي من دخل رمضان ولم يغفر له ورمضان أيها الإخوة المؤمنون فيه عدة عبادات أولا الصيام ثانيا القيام ثالثا الاعتكاف وهذه الأشياء كلها بالتدريج فلم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في أول رمضان وإن كان يجوز وإنما جعله في آخر رمضان توديعا لرمضان، حتى يودع الإنسان رمضان وهو معتكف قد تخلى عن الأهل والمال والأولاد وعن الصحبة، وكان بين جدران البيت أي بيت الله سبحانه وتعالى يودع رمضان. لذا أيها الإخوة المؤمنون، كما في اللطائف في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20. وإنما كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر التي يطلب فيها ليلة القدر قطعا لأشغاله وتفريغا لباله وتخليا لمناجات ربه وذكره ودعائه. وهذا الاعتكاف أيها الإخوة المؤمنون هو الخلوة الشرعية، وإنما يكون في المساجد لئلا يترك به الجمع والجماعات. شرط الاعتكاف أن يكون في المسجد، ولا يشترط أن يكون في المساجد الثلاثة في مكة والمدينة والقدس حررها الله تعالى. لماذا؟ قال البخاري: باب الاعتكاف في المساجد كلها، لقول الله تعالى: ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد. ثانيا: أيهما أعظم في الأجر، الحج أم الاعتكاف؟ بالطبع الحج أعظم من الاعتكاف، بل لا مقارنة على الإطلاق. وبالتالي الحج يكون في عرفات، أما الاعتكاف لو أنه كان مقصورا على المساجد الثلاثة لكان الاعتكاف بالحجز، يحجز الإنسان للاعتكاف بل يحجز له وهو في بطن أمه ولا يدرك الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة. لماذا؟ لأنه لا يكون إلا فيها، وهذا كلام غير معقول. فالمساجد هي أرض الاعتكاف أيا كان هذا المسجد. فالخلوة المشروعة لهذه الأمة هي الاعتكاف في المساجد، خصوصا في شهر رمضان، خصوصا في العشر الأواخر منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله تعالى وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه، كما كان داود الطائي يقول في ليله أي في القيام: همك عطل علي الهموم وحالف بيني وبين السهاد أي النوم، وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني اللذات، يعني أهلك مني اللذات، وحال بيني وبين الشهوات. فمعنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية. على كل حال، كان بعضهم لا يزال منفردا في بيته خاليا بربه، فقيل له: أما تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول أي سبحانه: أنا جليس من ذكرني، أوحشتني خلواتي بك من كل أنيسي، وتفردت فعاينتك بالغيب جليسي. أيها الإخوة المؤمنون، الاعتكاف نعمة عظيمة، من بين مقاصد هذا الاعتكاف ومن بين مقاصد النعم التي تدرك بالاعتكاف أن الأهل يحسون بغياب الرجل عن البيت، وأن الرجل يحس بانقطاع عن أهله وأولاده، ويحس بالخدمة التي كان يقوم بها أهله في البيت، فيحس بتلك النعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف وأتت نساؤه إلى المسجد، اعتكفت عائشة، ثم اعتكفت باقي النسوة، أي من نساء أمهات المؤمنين رضي الله عنه وأرضهن، أي من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر تردن؟ قلنا نعم. فأمر بأخبيتهن فقوضت، والخباء مثل الخيمة في المسجد للإنسان. أمر بأخبية أمهات المؤمنين بأن تخلع من المسجد. قال النووي رحمه الله: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون اعتكافهن غيرة عليه صلى الله عليه وسلم فأتينا لذلك، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخبيتهن فقوضت لأنه ترك النساء والأهل والأموال والأولاد في البيت، فإذا بالنساء قد أتينا إلى المسجد فلا فائدة من الاعتكاف. من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر تردن؟ قلنا نعم. قال: فأمر بأخبيتهن فقوضت، لأنه ترك البيت فوجد البيت قد أتى إلى المسجد صلى الله عليه وسلم، فما الفائدة؟ يا ليلة القدر، وكثير من الناس يظن أن ليلة القدر عبارة عن طاقة من نور، هذا خطأ. ليلة القدر أن الله تعالى يتقبل عبادتك في هذه الليلة، فهي خير من 1000 شهر، أي بأكثر من 80 عاما تعبد الله تعالى فيها طول اليوم والنهار، أي ليلة القدر. يا ليلة القدر للعابدين اشهدي، يا أقدام القانتين اركعي لربك واسجدي، يا ألبسة السائلين جدي في المسألة واجتهدي، يا رجال الليل جدوا رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. ليلة القدر عند المحبين ليلة الحظوة، ويجوز الحظوة، ليلة الحظوة بأنس مولاهم وقربه، وإنما يفرون من ليالي البعد والهجر. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الليالي العظيمة، أي خاصة في ليلة القدر، ماذا قال الله تعالى؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. واختلف في ليلة القدر والحكمة في نزول الملائكة في هذه الليلة، لماذا؟ قيل إن الملوك لا يحبون أن يدخل دارهم أحد حتى يزينوا دارهم بالفرش والبسط، أي جمع بساط، ويزينوا عبيدهم بالثياب والأسلحة. فإذا كان ليلة القدر أمر الرب سبحانه وتعالى الملائكة بالنزول إلى الأرض، لأن العباد زينوا أنفسهم بالطاعات بالصوم والصلاة في ليالي رمضان، ومساجدهم، أي زينوا مساجدهم، ومساجدهم بالقناديل والمصابيح. فيقول الرب سبحانه وتعالى، أي للملائكة: أنتم طعنتم في بني آدم وقلتم أتجعل فيها من يفسد فيها، فقلت لكم إني أعلم ما لا تعلمون. اذهبوا إليهم في هذه الليلة حتى تروهم قائمين ساجدين راكعين، لتعلموا أني اخترتهم على علم على العالمين. وروي عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح 1000 شهر، يعني جاهد في سبيل الله 1000 شهر يقاتل الكفار. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري في منخري عبد أبدا أبدا. بل في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار. إذا المسلم قتل كافر والكافر بالطبع يدخل النار، فإن المسلم لا يدخل النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع كافر وقاتله في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال مجاهد قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح 1000 شهر. فعجب المسلمون من ذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يجاوز، يعني قليل من يجاوز سن 70، وبالتالي تجد أن الموت في الشباب أكثر. قال العلماء: إذا ذهبت إلى أي بلدة وعددت كبار السن وجدتهم يعدون على الأصابع، أي كبار السن، لأن الموت في الشباب أكثر، لأن الموت في الشباب أكثر. هذا الرجل جاهد في سبيل الله، انظر، يعني 1000 شهر جاهد في سبيل الله، 1000 شهر. ما بال الواحد من هذه الأمة عمره لا يصل إلى 1000 شهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح 1000 شهر، فعجب المسلمون من ذلك. فأنزل الله تعالى هذه السورة: ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي الذي لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل الله 1000 شهر، أي الذي يحيي ليلة القدر أعظم، لا يقل عمن جاهد في سبيل الله 1000 شهر. وفضل الله واسع. قال النخعي: العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر. العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، تقدم للأمام، تقدم الأمام حتى ما تخطى أحد الرقاب، تقدم تقدم الآخر المسجد، تقدم حتى تترك مكانه. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قد يحج الإنسان ويدفع الأموال ولا يغفر له الرحمن، وقد يقوم ليلة القدر وهو جالس بين الصلوات يشرب الماء البارد ويتسحر ويغفر الله تعالى له. العبادة مناطها القلب، مناطها القلب أولا. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال جويبر: قلت للضحاك: أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم لهم في ليلة القدر نصيب؟ امرأة كانت قد تعودت لكن أتاها الحيض في ليلة، في ليالي القدر، في ليالي، في أيام، في ليالي ليلة القدر، أو وضعت في هذه الأيام. المسافر يقطع المفاوز، النائم. قال: قلت للضحاك: أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم لهم في ليلة القدر نصيب؟ قال: نعم، كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر. إخواني، المعول على القبول لا على الاجتهاد، والاعتبار ببر القلوب لا بعمل الأبدان. رب قائم حظه من قيامه السهر، كم من قائم محروم ومن نائم مرحوم. هذا نائم وقلبه ذاكر، وهذا قام وقلبه فاجر. إن المقادير إذا ساعدت ألحقت النائم بالقائم. لكن العبد مأمور بالسعي في اكتساب الخيرات والاجتهاد في الأعمال الصالحات، وكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالمبادرة المبادرة إلى اغتنام العمل، فما بقي من الشهر فعسى أن يستدرك به ما فات من ضياع العمر. تولى العمر في سهو وفي لهو وفي خسر، فيا ضيعة ما أنفقت في الأيام من عمري، وما لي في الذي ضيعت من عمري من عذري. فما أغفلنا عن واجبات الحمد والشكر، أما قد خصنا الله بشهر أيما شهر، بشهر أنزل الرحمن فيه أشرف الذكر. وهل يشبه شهر وفيه ليلة القدر؟ فكم من خبر صح بما فيها من الخير. روينا عن ثقات أنها تطلب في الوتر، فطوبى لامرئ يطلوها في هذه العشر. ففيها تنزل الأملاك بالأنوار والبر، وقد قال سلام هي حتى مطلع الفجر. ألا فادخروها إنها من أنفس الذخر، فكم من معتق فيها من النار ولا يدري. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي رواية للبخاري في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، أي في الليالي الوتر. وأما العمل في ليلة القدر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما تقدم والحديث الصحيح. وقيامها إنما هو إحياؤها بالتهجد فيها والصلاة، وكما نعلم سرت يعني بدعة في هذه الأيام. كثير من المساجد الآن تقوم ما يسمى بصلاة التهجد، حتى الموجود في الحرم هذا خلاف السنة. في صحيح البخاري تقول عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. أما الآن يصلون 20، وفي التهجد 8، وهكذا. وبعض الناس يصلون التراويح ويرجعون آخر الليل يصلون عددا آخر، هذا كله خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. لما سئلت عائشة قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. إن أردت الإطالة تطيل في عدد الآيات لا في عدد الركعات، حتى تتدبر القرآن. وكما علمنا في الجمعة الماضية أن السلف رضي الله عنهم كانوا يتكئون على العصي من طول القيام، يعني الإنسان إذا تعب ما يجلس مباشرة كان يتكئ على العصي حتى يظل واقفا في الصلاة، أي في السنن ما بينهما بالفرض. هكذا كانوا يتكئون على العصي من طول القيام. إذن هذه هي السنة. بعض الأئمة يرضون المأمومين، يخافون أن يعزلوهم، فيصلوا 11 ركعة بسرعة، ثم يصلون خشية أن الناس يقولون لهم: لا تصلون بنا أو كذا. كل هذا جبن، كل هذا جبن. ماذا يقول الله تعالى في وصايا لقمان لابنه؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. هنا واصبر على ما أصابك ليس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فحسب، بل أولا على الصلاة، على إقامة الصلاة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بل يقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ليس معنى واصطبر عليها على زوجتك التي لا تصلي أبدا، إنما وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني واصطبر أنت على الصلاة. وفرق بين الاصطبار والصبر: الصبر هو موجود حقيقة، أما الاصطبار يكون للإنسان الذي ليس عنده صبر، عليه أن يصطبر، عليه أن يتعلم الصبر، عليه أن يتعلم الصبر في إقام الصلاة. ولذلك المسلمون لما بخلوا بالوقوف بين يدي الله، إذا أراد أن يشتري لحما يذهب إلى أحسن جزار، إذا أراد قماشا أحسن بائع، إذا أراد ملابس إلى أحسن بائع، أما إذا أراد الصلاة يذهب إلى أخف مسجد. لماذا؟ حتى ينتهي. لما بخل المسلمون بالوقوف بين يدي الله تعالى في الصلاة وإطالة الصلاة، أوقفهم الله تعالى صفوفا أمام كل شيء، أمام الخبز، أمام الكهرباء، أمام المياه، أمام فاتورة الهاتف، المهم لابد أن يقف، لأنه أمام المواصلات، انتظار المواصلات، وإن كانت سيارة تخف به الإشارة. إذا لما بخلوا بالوقوف بين يدي الله أوقفهم الله تعالى أمام كل شيء، حتى إذا أراد أن يدفع مالا، لأنه أراد أن يأخذ مالا، إذا أراد أن يدفع الفاتورة يقف في الصف، يقف بالوقت الطويل، لأنه وقف، لأنه بخل بالوقوف أمام الجليل سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة المؤمنون، ليلة القدر قيامها بما هو إحياؤها بالتهجد فيها والصلاة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالدعاء فيها. أيها الإخوة المؤمنون، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد في ليالي رمضان ويقرأ قراءة مرتلة لا يمر فيها بآية رحمة إلا سأل، حتى للأسف كثير من القراء حتى يقرؤون بالحذر وليس بالترتيب. هذه القراءة التي نشاهدها الآن حتى في صلاة التراويح وغيره، هذه ما هي ترتيل؟ هذا حذر بسرعة، إنما الترتيل ورتل القرآن ترتيلة، أي بتأن وتؤدى، لكن يجوز الحذر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد في ليالي رمضان ويقرأ قراءة مرتلة لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ، فيجمع صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر. المحبون تطول عليهم الليالي فيعدونها عدا لانتظار ليالي العشر في كل عام، فإذا ظفروا بها نالوا مطلوبهم وخدموا محبوبهم. قد مزق الحب قميص الصبر، وقد غدوت حائرا في أمري، آه على تلك الليالي الغر، ما كنا إلا كليالي القدر، إن عدنا لي من بعد هذا الهجر وفيت لله بكل نذر. رياح هذه الأسحار تحمل أنين المذنبين وأنفاس المحبين وقصص التائبين، ثم تعود برد الجواب بلا كتاب. أحدهم يقول عندما يتذكر هذه الليالي الكريمة، يقول: كان لي قلب أعيش به ضاع مني في تقلبه، رب فردده علي فقد عيل صبري في تطلبه، وأغثني ما دام بي رمق يا غياث المستغيثين به. لو قام المذنبون في هذه الأسحار على أقدام الانكسار ورفعوا قصص الاعتذار مضمونها: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، لبرز لهم التوقيع عليها، أي من الله سبحانه وتعالى: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أشكو إلى الله كما قد شكى أولاد يعقوب إلى يوسف. هي يوسف ممنوع من الصرف، المفروض في النحو نقول إلى يوسف، لكنهم في الشعر يتجاوزون في الإعراب. أشكو إلى الله كما قد شكى أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي، بضاعة المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي، فقد أتى المسكين مستمطرا جودك، فارحم ذله وأعطفي، فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ يعني ما هو أعظم دعاء أقوله في ليلة القدر؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي والحديث حسن. في رواية في صحيح سنن ابن ماجه: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. العفو من أسماء الله تعالى، وهو المتجاوز عن سيئات عباده الماحي لآثارها عنهم. العفو، وهو سبحانه وتعالى يحب العفو، فيحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض. فإذا عفى بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه، وعفوه أحب إليه من عقوبته، وعفوه أحب إليه من عقوبته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. رواه مسلم. قال يحيى بن معاذ: قال يحيى بن معاذ: لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لم يبتلي بالذنب أكرم الناس عليه. يشير إلى أنه سبحانه وتعالى ابتلى كثيرا من أوليائه وأحبابه بشيء من الذنوب ليعاملهم بالعفو، فإنه سبحانه وتعالى يحب العفو. وإنما أحب أن يعفو ليكون العباد كلهم تحت عفوه، ولا يدل عليه أحد منهم بعمل، أي لا يمتن بعمله. ولذلك بلسان الحال آدم عليه السلام قال: يا رب، كما في مدارج السالكين لابن القيم، قال: يا رب، أسألك أن تعصمني من الذنوب. فقال: يا آدم، أنت تطلب مني العصمة، وكل ذريتك يطلبون العصمة، فعلى من أتفضل بجودي ورحمتي ومغفرتي ورضواني؟ لو أن الناس جميعا معصومون من الخطأ، أين قول الله تعالى إنه غفور رحيم؟ إن الله غفور رحيم. إذن لابد، طبعا اسم الله تعالى أزلي، اسم الله تعالى، يعني مثلا كثير من الناس تسأله سؤالا: ربنا لماذا سمي بالخالق؟ يجيب بسرعة: لأنه خلق كل شيء. هذه الإجابة خطأ باطلة. ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الخالق قبل أن يخلق الخلق، لا لأنه خلق سمي بالخالق، لا، من أسمائه الخالق قبل أن يخلق الخلق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: إن الله تعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. لما عرف العارفون جلاله خضعوا، ولما سمع المذنبون بعفوه طمعوا. ما ثم، يعني ما هناك، ما ثم إلا عفو الله أو النار. لولا طمع المذنبين في العفو لاحترقت قلوبهم باليأس من الرحمة، ولكن إذا ذكرت عفو الله تعالى استروحت إلى برد عفوه. كان بعض المتقدمين يقول في دعائه: اللهم إن ذنوبي قد عظمت فجلت عن الصفة، وإنها صغيرة في جنب عفوك فاعف عني. وقال آخر، أي منهم: جرمي عظيم وعفوك كبير، فاجمع بين جرمي وعفوك يا كريم. يا كبير الذنب، عفو الله من ذنبك أكبر، أكبر الأوزار في جنب عفو الله يصغر. وإنما أمر سبحانه وتعالى بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر. لماذا؟ لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملاً ولا حالاً ولا مقالاً، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. إن كنت لا أصلح للقرب فشأنكم أي يا رب، إن كنت لا أصلح للقرب فشأنكم عفو عن الذنب. كان مطرف يقول في دعائه: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. من عظمت ذنوبه في نفسه لم يطمع في الرضا، وكان غاية أمله أن يطمع في العفو، ومن كملت معرفته لم يرى نفسه إلا في هذه المنزلة. وكما قلنا في الجمعة الماضية قول القائل: يا رب عبدك قد أتاك وقد أتاك وقد هفى، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا، يا رب فاعف وعافه فلأنت أولى من عفا. أيها الإخوة المؤمنون، لو نظرنا إلى هذه الأيام الكريمة، هذه الأيام الكريمة تكون توطئة للأيام المقبلة، كما يقول بعضهم: لا تكن شعبانيا ولا رمضانيا ولكن كن ربانيا، لا تكن شعبانيا ولا رمضانيا ولكن كن ربانيا. العبد يستغل هذه الأيام كما قلنا فيها تجديد للأعمال، فيها تجديد للإيمان، وبالتالي من كان يشرب الدخان فإنه يصوم في نهار رمضان عنها، وبالتالي عليه أن يصوم في ليالي رمضان، فييسر الله تعالى له أن يترك ذلك في غير رمضان. المرأة المتبرجة التي كانت تتبرج في غير رمضان ثم تسترت في رمضان، قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، عليها الاستقامة بعد رمضان. الذي كان ليصلي الفجر في غير رمضان عليه أن يستقيم في غير رمضان، وأن يواظب على الصلاة جماعة خاصة الفجر في رمضان. الذي كان يفطر على الحرام ثم رأى الحلال في رمضان عليه أن يستمر على ذلك بعد رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، الله تعالى يقول في كتابه: وكفى به بذنوب عباده خبيرا. لو أن الله تعالى كتب ذنوب كل إنسان على جبهته ما كلم أحد أحدا، وما جاور أحد أحدا، وما صافح أحد أحدا. كان بنو إسرائيل إذا أذنب العبد فيهم ذنبا أصبح وقد كتب ذنبه على الباب وكفارة هذا الذنب. أما نحن المسلمون ما هو إلا أن تستغفر وأن تصلي لله تعالى صلاة التوبة. صلاة التوبة تصلي ركعتين من غير الفريضة مع السنة، مع تحية المسجد، مع سنة وضوء، ثم بعد التسليم أو قبل التسليم تستغفر الله سبحانه وتعالى بأي دعاء فيه استغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يتبع الميت ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد. يتبع الميت أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. مال الإنسان يتركه عند عتبة الباب، وأهل الإنسان يتركونه عند باب القبر، وكأن الله تعالى يقول له: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، وعزتي وجلالي لو عادوا ما نفعوك. إنما هو طول الأمل، علك لا يأتي عليك رمضان آخر، قد لا تعيش إلى رمضان آخر، يأتي عليك رمضان وأنت في القبر. هكذا أيها الإخوة المؤمنون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كالثوب المغسول كأنه لم يتسخ. لو أن إنسانا كان يلبس ثوبا متسخا ثم غسل كأنه لم يتسخ. وهكذا الذي يتوب من الذنب، هذا الذي يتوب من الذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، فقال 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 وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وسبحان الله، لو نظر الإنسان إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، العبد مهما قام من عمل لا يساوي شيئا إلا برحمة الله. فالمؤمن ينجو من النار بعفو الله، ويدخل الجنة برحمة الله، ويصعد في درجاتها بعمله. وإنما الأساس كله هو رحمة الله سبحانه وتعالى. على العبد أن يعلم أن العباد إذا كانوا لا يرون ذنوبه فإن الله تعالى يراها. أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: قل لعبادي لما تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي. الإنسان يقف مع امرأة بعيدا عن أهلها لكنه لا يرى أن الله تعالى ينظر إليه، يفعل المعاصي ويغلق الباب ولا يرى أن الله تعالى يراه. أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: قل لعبادي لما تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي، إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم فلما تجعلوني أهون الناظرين إليكم. لما تجعل الله تعالى أقل من ينظر إليك، فلما تجعلوني أهون الناظرين إليكم. فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يقبلوا. وإذا رجع العبد إلى الله هتفت الملائكة في السماء: اصطلح العبد مع الرب، اصطلح العبد مع الرب، اصطلح العبد مع الرب. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يبسط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، كما في صحيح الجامع. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالليل لأن المعاصي غالبا ما تكون في الليل، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال العلماء في وجه من هذا من أوجهين في التفسير: الإنسان إذا تاب إلى الله تعالى، الوجه الأول الإنسان إذا تاب إلى الله تعالى فإن الله تعالى يبدله بعمل السيئات عمل الحسنات. الوجه الثاني: إذا تاب العبد إلى الله وكان قد ارتكب ما ارتكب من الذنوب فإن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات. لو كان عنده مليار من السيئات وتاب إلى الله تعالى فإن الله تعالى يحول هذا المليار إلى حسنات، حتى إن العبد يوم القيامة لما يرى أن الذنوب تحول إلى حسنات يقول: يا رب لقد عملت ذنوبا لا أراها هنا. وفي الأثر عن رب العزة جل شأنه، وكان ابن تيمية إذا أعجبه الحديث فيه ضعف يقول في الأثر: وفي الأثر عن رب العزة جل شأنه: إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يكونون إلي من أقبل إلي منهم تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب إلى أين تذهب إلى أين تذهب ألك رب سواي أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل محبتي وأهل المعاصي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشر أمثالها أو أزيد والسيئة بواحدة أو أعفو وإن استغفروني غفرتها لهم رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي وعفوي سبق عقوبتي وأنا أرحم من الوالدة بولدها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين وفك أسر المأسورين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا السهر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين